أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في القسم الثاني من أقسام العطف، وهو العطف على المحل. ونريد من العطف على المحل ها هنا أن يكون المعطوف معطوفا على المحل دون اللفظ. أما إذا كان معطوفا على المحل وعلى اللفظ فهذا يندرج تحت أقسام العطف على اللفظ كما بينا. وقد ذكر الماتن له شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يمكن ظهور هذا المحل في الكلام الفصيح، ونريد من ظهور العطف على المحل في الكلام الفصيح أي أن يكون العطف على المحل بحيث يمكن أن يصبح عطفا على المحل وعلى اللفظ. فمعنى ظهوره هو أن يكون هذا المعطوف على المحل معطوفا على المحل وعلى اللفظ. بيان ذلك أن المراد من العطف على المحل كما ذكرنا هو أن يكون اللفظ معطوفا على المحل دون اللفظ، وهذا إنما يكون إذا فرضنا أن هناك حرفا زائدا عاملا دخل على المعطوف عليه، لأنه لجهة كونه عاملا فيحدث أثرا في المعطوف عليه، ولجهة كونه زائدا فهو لا يزيحه عما كان عليه من المحل الإعرابي. وحينئذ فالمعطوف بعده إن روعي فيه جنبة الحرف العامل كان عطفا على اللفظ، وإن روعي فيه معنى المعطوف عليه كان معطوفا على المحل. معنى أن يصح ظهور العطف على المحل هو أن يصح حذف حرف الجر الزائد حينئذ ليصبح ذلك المعطوف على المحل معطوفا على المحل وعلى اللفظ. الآن مثلا أنت عندما تقول ليس زيد بقائم ولا قاعدا، هذا قاعدا منصوب معطوف على محل قائم، لأنه هو الخبر حقيقة، وقائم ليس الخبر عبارة عن الجار والمجرور، الخبر عبارة عن قائم لوحدها، وجيء بالباء لتأكيد نفي الخبر، باء التعدية. تمام. طيب نقول التفت، معنى أن يكون العطف على المحل هو هنا في هذا القسم وأن يكون معطوفا على المحل دون اللفظ، وهذا إنما يتحقق إذا فرضنا هذه الباء التي هي من جهة حرف عامل ومن جهة هي حرف زائد، فهي لكونها عاملة تحدث أثرا في المعطوف عليه غير الأثر الذي كان له في رتبة سابقة، ولجهة كونها زائدة فهي لا تغير معناه فيبقى على كونه خبرا في المعنى، وحينئذ يعطف الاسم الذي بعدها على المحل تارة وعلى اللفظ تارة أخرى. فتقول ليس زيد بقائم ولا قاعد إذا أردت العطف على اللفظ دون المحل، أو ليس زيد بقائم ولا قاعد إذا أردت العطف على المحل دون اللفظ. تمام. من شروط صحة العطف على المحل أن يصح جعله، يعني أن يصح بقاء هذا المعطوف على المحل تمام على حاله حتى عند عطفه على اللفظ، وهذا إنما يتحقق إذا كان هذا الحرف بحيث يصح الاستغناء عنه، فلأنه عندما يستغنى عن هذا الحرف سوف تصبح الجملة ليس زيد قائما ولا قاعدا، فقاعدا سوف تصبح معطوفة على المحل وعلى اللفظ، فهذا العطف على المحل يقال إنه قد ظهر، يعني قد صار معطوفا أيضا على اللفظ، لأن العطف على اللفظ هو الظاهر لنا، الآثار الإعرابية هي الظاهرة لنا. وقد علم من ذلك أن مرجع هذا الشرط وهو صحة العطف على المحل، قال أن يصح ظهوره، شايف من شروطي أنا صحة العطف على المحل أن يصح ظهوره أو أن يمكن ظهوره في الكلام الفصيح، مرجعه إلى قولنا يشترط في صحة العطف على المحل أن يكون الحرف العامل في المعطوف بحيث يستغنى، بحيث يستغنى عنه. وهذا هو الفارق بين هذا الشرط وبين الشرط في العطف على اللفظ. في العطف على اللفظ كان الشرط هو أن يكون الحرف الزائد بحيث يمكن أن يتسلط على المعطوف. الشرط هنا أن يكون هذا الحرف الزائد بحيث يمكن تجريده أو حذفه من الجملة، تمام؟ فلما جاز حذف الباء ها هنا إذ تقول ليس زيد قائما ولا قاعدا، فيتحول المعطوف على المحل عند دخول الباء إلى معطوف على اللفظ والمحل عند حذف الباء، فأمكن ظهوره في الفصيح. فالشرط حقيقة هو أن يكون هذا الحرف العامل في المعطوف عليه بحيث يمكن الاستغناء عنه لترجع الجملة إلى أصلها. واضح يا إخوان صار الشرط أو لا؟ فظهر أنه كلما كان هناك عطف على المحل فقط فلا بد أن يكون هناك حرف جر زائد أو لا، بلا شك. لأنه ماذا تريد من العطف على المحل؟ العطف على المحل دون اللفظ، تمام؟ فلا بد أن تقدر أن هناك عاملا أحدث أثرا مختلفا في جانب المعطوف عليه، ومع ذلك لم يغير محله الإعرابي، تمام؟ فصار لجهة عامل يكون عاملا ولجهة يكون زائدا. هذا هو حرف الجر، هذه حروف الجر الزائدة، إنما تتوفر هاتان الخصوصيتان في حرف الجر الزائد، تمام؟ وحينئذ شرط صحة ذلك أن يكون هذا الحرف بحيث يستغنى عنه، فإن استغني عنه صار ذلك المعطوف على المحل معطوفا على المحل وعلى اللفظ معا. وهذا فيه إشعار بأن العطف على المحل دون اللفظ إنما يتحقق في المورد الذي يكون فيه حرف جر زائد قد دخل على المعطوف عليه. ولكن المفارقة تظهر عندما تجد أن الماتن قال ولا تختص مراعاة الموضع، يعني ولا يختص العطف على المحل بأن يكون العامل في اللفظ زائدا. كيف؟ أنا مثلاً. واضح شو صار؟ يعني جاء بنقيض ما ذكرناه، تمام؟ بينا أن العطف على المحل لا يكون إلا في الموضع الذي يكون هناك حرف جر زائد دخل على المعطوف عليه أحدث فيه أثرا مختلفا مع بقائه على محله الإعرابي، لأنه حينئذ يكون الاسم الذي بعد حتى يكون المعطوف حينئذ معطوفا على المحل دون اللفظ أو على اللفظ دون المحل. فقد ظهر من كلامنا أن العطف على المحل دون اللفظ مشروط بدخول حرف جر زائد على لفظ المعطوف عليه. ولكن الذي ذكره الماتن هو نقيض ما بيناه تماما إذ قال ولا تختص مراعاة الموضع، يعني ولا يختص العطف على المحل دون اللفظ بأن يكون العامل في لفظ المعطوف عليه زائدا كما مثلنا، بدليل قوله فإن نقنون البيت لو سمحت،
لم تجد،
فإن لم تجد
من دون عدنان،
من دون
عدنان،
نعم من دون عدنان
والدا
والدا، تمام،
ودون
ودون مش ودوني، تمام، حتى يأكل الشاك، ودون معد فالتزعك فالتزعك العواذل، ودون معد فالتزعك العواذل. طيب خلينا نشوف الشاهد، الشاهد هو أنه قد عطف في هذا البيت دون الثانية على
دون
محل دون
الأولى.
التفت بدع أن الأصل فإن لم تجد
دون
عدنان والدا ودون معدد فلتزعك العواذل، ودون هي من الظروف، تمام؟ طيب إذن هي من الظروف، هي في محل نصب، فمحلها الإعراب هو النصب. طيب وقال، طيب عفوا، فدون الثانية قد عطفت على دون الأولى عطفا على المحل، لأنها قد وقعت الثانية منصوبة، لأن دون لما كانت ظرفا فمحلها النصب على أنها مفعول فيه، هذا من جهة. ودون الأولى قد وقعت مجرورة بالخافض وهو من، فالعطف هنا لم يقع عطفا على اللفظ، وإلا لقيل من دون عدنان ودون معدل، وإنما وقع عطفا على المحل. ولكن الماتن يرى أن هذا البيت هو من شواهد ومصاديق العطف على المحل، من دون أن يكون العامل في المعطوف عليه حرف جر زائد، بدعوى أن الفعل تجب كما يصح أن يتعدى بنفسه إلى مفعولين أو إلى مفعولة، فكذلك كثيرا ما يتعدى بمفعول، كثيرا ما يتعدى إلى المفعول بالجار، تمام؟ فمثال تعديته من دون الجار كما تقول وجدتك عالما مثلا، ومثال تعديته بالجار وجدت
من
هو أريد أن أخذ المثال الذي جاء به هنا. وجدت
من العلم
وجدت من وجدت من العلم نافعا، خلينا نقول هو هكذا.
لا مش هيك، ما اعرفش
في ال خلينا نشوف. وجدت الخير من العلم. نعم. خلينا نقول وجدت. مش بالمتن. وجدت الخير من العلم. التفت. وجدتك عالما. هذا فعل قد تعدى إلى مفعولين من دون
واسطة.
من دون واسطة. وجدتك الكاف مفعول الأول وعالم مفعول ثاني، تمام. ووجدتك أو وجدت الخير من العلم، هذا الفعل قد تعدى إلى مفعوله الأول بنفسه وإلى الثاني بالجار، والفعل الذي يتعدى إلى مفعول بالجار لا يمكن أن يكون ذلك الجار حينئذ زائدا، إذ الفرض أنه هو الذي بسببه حصل تسلط للفعل على ذلك الذي بعد الجر، فحرف الجر الزائد هو الحرف الذي يتوسط بين الفعل وبين معموله الذي يتسلط عليه من دون الحاجة إلى الحرف، هذا هو حرف الجر الزائد. أما الحرف الذي يحقق التعدية بين الفعل ومفعوله فهذا لا يكون حرف جر زائد، ولذلك ارجع إلى كل الحروف الجر التي تقدمت، الحروف الزائدة مثلا، ليس زيد بقائم، ليس زيد قائما، ليس بنفسها تتعدى وتتسلط على المبتدأ وعلى الخبر مثلا، أو مثلا ما جاءني من امرأة، ما جاءني امرأة، الفعل بنفسه يقتضي فاعله ويتسلط عليه وبالجملة.
نعم.
فحرف الجر الزائد
ما الفرق؟
خلينا نوصل. فحرف الجر الزائد هو الحرف الذي يمكن للفعل أن يتسلط على ما بعده من دونه، واضح؟ حتى يكون زائدا، جيد؟ وحينئذ فالوجه في زيادته مجرد فائدة بلاغية، أما نفس تأدية أصل المعنى فهي بحيث تتحقق من دون الحاجة إلى حرف الجر. فلو كان من ها هنا حرف جر زائد لكانت بحيث يمكن للفعل أن يتعدى إلى مفعول من دونها، ولكن تجد الفعل وجد هو من الأفعال التي يتعدى، وإن صح أن يتعدى إلى مفعوله بنفسه، ولكن يصح في كثير من الأحيان أن يتعدى إليها بالجار، بحيث لولا هذا الجار لما حصلت التعدية. فلا تكون منها هنا زائدة لأنها هي التي أوجبت التعدية إلى ما بعدها. هذا هو الدعوة التي يدعيها الماتن. وإذا لم يكن منها هنا حرف جر زاد، فقد تحقق العطف على المحل من دون أن يكون العامل في المعطوف عليه عاملا زائدا. واضح صار الدليل الأولى؟
واضح.
طيب واضح المراد؟ طيب كيف؟ هو قبل أنه يتعدى طارة بنفسه وطارة ثانية لا يتعدى بنفسه، بل يتعدى بالجار. وإذا كان يتعدى بالجار فالجار لا يكون زائدا لأنه هو الذي أوجد هذه التعدية. تمام؟ واضح. والجواب على ذلك بأن الماتن قد خلط بين فعلين، بين لفظ مشترك بين معنيين، لأن وجد الذي تتعدى إلى مفعولين بنفسها تكون بمعنى غير معنى وجد التي تتعدى إلى غيرها بواسطة الجر. وكيف يمكن أن يكون الفعل بحيث يمكن أن يتعدى إلى مفعولين بنفسه ويمكن أن يتعدى إليهما بالجر ويكون ذلك الجر ضروريا؟ لأنه من جهة أن الفعل يتعدى إلى مفعولين بنفسه فهو لا يحتاج إلى الجر، ومن جهة أنه يتعدى إلى ما بعده بالجر فهو يحتاج إلى الجر، فيلزم أن يكون الفعل الواحد محتاجا وغير محتاج بالنسبة إلى شيء واحد. ما هو واضح البطلان؟ بل الجواب أن وجد التي تتعدى بنفسها هي سنخ معنى مغاير لمعنى وجد التي تتعدى بواسطة الجر. تمام؟ ووجد التي استعملها الماتن ها هنا هي استعملها الشاعر في هذا البيت هي وجد التي لا تتعدى بواسطة الجار بل لها صلاحية للتعدي بنفسها. والحاصل أن وجد إنما تتعدى إلى مفعولين بنفسها إذا كانت بمعنى عرفة. وجدتك عالما،
عرفتك
عالما، ألقيتك ألفيتك عالما، علمتك عالما، بمعنى العرفان عرفتك. تمام؟ وأما وجد التي تتعدى إلى غيرها بواسطة الجر فهي بمعنى عثر. عثرت يعني حصلت الخير من العلم. واضح؟ ووجدها هنا في البيت لا يمكن أن تكون بمعنى عثر أو حصل، وإنما هي بمعنى عرف، أي فإن
لم تعلم
يعني إن لم تعرف لك والدا من دون عدنان ودون معد إذن فأنت سقيم الحظ ضعيف النصيب إلى آخره. تمام؟ فالمراد من وجدها هنا ليس وجد بمعنى حصل، لأن الولد لا يحصل والده، لا معنى لأن تعثر على والد لأنه يصير والدا لك، بل المراد فإن لم تجد يعني إن لم نعلم لك والدا كعدنان أو كمعد. تمام؟ فأنت لا حظ لك في هذه الدنيا إلى آخره. تمام؟ وإذا كانت وجدها هنا بمعنى عرف فتكون بحيث تتعدى إلى مفعولها بنفسها، ودخول الجار حينئذ يكون زائد، ومع زيادته يستقيم كلامنا من أن عطف المحل لا يتحقق إلا في المورد الذي يدخل فيه حرف الجر الزائد على لفظ المعطوف عليه كما قال. ف فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزعك العواذل. طيب ثم قال: وأجاز الفارسي في قوله تعالى: وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أن يكون يوم القيامة عطفا على محل هذه لأن محله النصب. طيب خلينا نكتب الآية أولا حتى نحاول أن نحللها. طيب شو الآية؟
وأتبع
ولا فأتبع؟
وأتبع و
نعم وأتبع شو معنى؟
في هذه الدنيا لعنة،
في هذه الدنيا لعنة
ويوم
القيامة ويوم القيامة. التفتوا، أتبعوا من الأفعال المبنية للمجهول، وهي عند بنائها للمعلوم إلى كم فعل تتعدى؟ إلى مفعولين. تمام؟ أتبع الله الكفار لعنة.
حتى كمان يمكن تلاتة
يصح أيضا. أتبع الله الكفار لعنة. تمام؟ طيب أتبع فعل مضارع مبني للمجهول، مفعوله الأول ينقلب نائبا عن الفاعل وهو هذه الواو. أتبع الله الكفار، أتبع يعني الكفار. لعنة ماذا تصبح؟
مفعولا،
تصبح مفعولا ثانيا. طيب هذا مسألة. مسألة ثانية، التفتوا، أتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. في، إذا أخذناها حرف جر زائد يصير للآية معنى، وإذا أخذناها حرف جر غير زائد يصبح للآية معنى آخر. إذا قلنا إن في حرف جر غير زائد، فهذا يعني أن هؤلاء الكفار أتبعوا اللعنة. أين أتبعوها؟
في هذه
الدنيا. فقد أخبر عنهم بأن اللعنة قد تبعتهم، وأن ظرف حصول هذه اللعنة وين؟ هو هذه الدنيا. في تدل على الظرفية، فهذه الدنيا بناء على أن حرف الجر انتفت، بناء على أن حرف الجر ليس زائدا، فهو يدل يفيد معنى الظرفية، يعني ليس دخوله كعدمه. فهذا يدل على أن الكفار قد أتبعوا اللعنة، وأن هذه اللعنة أين لحقتهم؟ في عالم الدنيا. ففي هذه الدنيا وعاء، أو هذه الدنيا وعاء لحصول اللعنة ووقوع اللعنة عليه. هذا إذا جعلناها حرف جر غير زائد. أما إذا جعلناها حرف جر زائد، فيكون المعنى، مش حرف الجر الزائد هو الذي يكون دخوله كخروجه من جهة التأدية أصل المعنى. هذا يعني كأنما قيل وأتبع هذه الدنيا، فيكون المعنى أن الله عز وجل أوجدهم في هذه الدنيا، وإيجادهم في هذه الدنيا هو بنفسه اللعنة، فاللعنة لحقتهم بأنهم وجدوا في هذه الدنيا، يعني أراد أن يلعنهم فكانت لعنته لهم بأن أوجدهم في هذه الدنيا فشقوا فيها. تمام؟ جيد. وأما إذا جعلناها حرف جر غير زائد، هو أراد أن يتبعهم لعنة. لا نعرف حقيقة ما هي اللعنة، ما هي، ولكن هذه اللعنة التي لحقتهم وين لحقتهم؟ لحقتهم في هذه الدنيا. صار واضح الفرق بين المعنيين أو لا؟ تمام. التفت، إذا أردنا أن نجعل يوم القيامة عطفا على المحل، وقد عرفنا أن العطف على المحل مشروط بأن يكون ثمة حرف جر زائد دخل على اللفظ معطوف، شو؟ على اللفظ المعطوف عليه. فلا بد أن نفترض أن فيها هنا زائد، وإذا كانت زائدة فيكون المفعول الثاني لأتبع ما هو؟
هذه
الدنيا. أتبع ماذا؟ أتبع هذه الدنيا. جيد. ثم جيء بتمييز بعده، تمام؟ لعنة، اتبعوها لعنة، تمام؟ فيكون هذه الدنيا حينئذ في محل نصب على أنه مفعول به ثانيا، فحقه النصب حينئذ. ويوم القيامة وقع منصوبا عطفا على المحل، ولكن جعلوا يوم القيامة معطوفا على المحل مشروط بأن نقدر فيه حرف جر زائد، وتقدير فيه حرف جر زائد يفيد معنى مغايرا، وهو أن الله عز وجل جعل لعنته عليهم أن أتبعهم في هذه الدنيا ليشقوا فيها، وهذا بخلاف ظاهر الآية وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، هو أن الله أراد أن يلعنهم، ولا نعرف ما هي لعنه لهم، ولكن ظرف حصول اللعنة وين؟ في هذه الدنيا، تمام؟ طيب التفت، إذا جعلنا في حرف جر زائد وهذه مفعول به ثان، يصح حينئذ أن يكون يوم القيامة معطوفا على المحل، ولكن تعال شوف المعنى شو هو. حينئذ يكون المعنى أن الله عز وجل أتبعهم، أراد أن يلعنهم، فكانت لعنته لهم أن أتبعهم في هذه الدنيا وأن أتبعهم يوم القيامة. جيد؟ يعني لا أعرف، أتبعهم جيد، يمكن أن تكون لعنته لهم أن أتبعهم في هذه الدنيا فشقوا فيه، وأتبعهم لهم في الآخرة شو بصر المعنى؟
مش عم أفرض الحرف الجر زائد، ما هو المصنف ما تبنى هذا الشيء.
لا، هو لم يتبناه فقط في البيت
بس؟
نعم، واضح، ولذلك واضح أنه خصوص البيت لا يستقيم إلا في البيت، والشبهة واضحة من كلامي. قال وجد يمكن أن تتعدى، نجد أن فعل يمكن أن تستعمل وين؟ في غيري؟ يمكن أن تتعدى، عفوا، يمكن أن تتعدى بالجار، ولذلك هو بنفسه يعني كأنه صرح هنا اللي هنا لأنها تتعدى بنفسها بالجار. طيب ما أتبعه لا تتعدى بالجار. طيب جيد، واضح شو صار المعنى. على كل حال لا نريد أن نناقش في معنى الآية أو أن نتبنى رأيا في معنى الآية، ولكن صار واضح الفارق في المعنى. إذا جعلناها معطوفا على المحل فيلزم أن نقدر في زائد، وإذا قدرنا في زائد فيلزم أن يكون الإتباع إتباع هذه الدنيا، ولعنة يكون تمييزا، فيكون نفس إيجادهم في هذه الدنيا هي اللعنة عليه، فتكون ماهية اللعنة معروفة ما هي، أراد أن يلعنهم فجعل لعنته لهم فجعل لعنته لهم أن أوجدهم في هذه الدنيا ليشقوا فيها. أما إذا جعلناها حرف جر غير زائد فيكون المعنى أنه أتبعهم لعنة وأبهم اللعنة بالتنكير لتعظيمها، وأوقع هذه اللعنة في الدنيا وفي الآخرة. على كل حال
يعني بالحالة يوم تصير فينا على حالة ظرفية الظرفية محل النصب،
إذا تقصد إذا لم إذا لم نتبنى حرف الجر الزائد فماذا نجعله معطوفة؟ بتكون
معطوف على الظرفية، على موقع محل الظرفية،
هذا العطف على المحل الذي يستلزم أن تكون في حرف جر زائد. أما إذا لم ترد أن تعطفها هكذا فشو بصور المعنى؟ وأتبع في هذه الدنيا لعنة، انتهت الجملة، ويوم القيامة ظرف منصوب، جيد، ولكنه متعلق بشو؟ متعلق بجملة محذوفة، يعني ويوم القيامة أتبع لعنة أيضا، فبصير العطف عطف على الجمل وليس عطفا على المفردات، ولا يعود الباب من موارد العطف على المحل. واضح؟ واضح شو صار الفرق؟ نعم. قال وأجاز الفارسي في قوله تعالى، يعني بغض النظر عن الرأي الذي نتبناه قلنا، لكن واقع عبتفت الإعراب يغير في يعني يغير في معنى الآيات. وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أن يكون يوم القيامة عطفا على محل هذه، لأن محله النصب. هو متى يكون محله النصب؟ ما يلتفت متى يكون محله النصب؟ إذا كان الفعل يتسلط عليه، إذا كان الفعل بحيث يتسلط عليه مباشرة. طيب ومتى يتسلط عليه مباشرة؟ إذا لم يحتاج في ذلك إلى الجار، يعني إذا كان الجار إذا كان حرف الجر زائدا حينئذ. نعم. طيب هذا تمام الكلام.
في لما ثبت هذه القاعدة، لما ثبت هذه القاعدة إنه على اشتراط الزيادة، مش أصلا بصير تنافي قول فوق على هذا لا يجوز مررته زيادة كذا؟
صح. تفضل.
يعني احنا على حسب المعنى، يعني المعنى الانسب انه تكون هون فيها مش زائد، وعليها عطف جمل على جمل.
والله العال. طيب الشرط الثاني قال أن يكون الموضع بحق الأصابع، يعني أن يكون ذلك الموضع هو الأصل، أي أن يكون هذا المحل الإعرابي هو الأصل. طيب أما إذا لم يكن هو الأصل، يعني أن يكون هذا المحل الإعرابي ما نشبهش الصلاح، أن يكون هذا المحل الإعرابي بحيث يقتضيه العامل، ماذا معنى أن يكون هو الأصل؟ اللي هو عبارة عن نفس الشرط الثالث، لا أعرف ماذا جعلهما شرطين. قال أن يكون المحل الإعرابي هو الأصل بحق الأصل، يعني أن يكون هو المحل الإعرابي الحقيقي. طيب كما تقول ليس زيد بقائم ولا قاعدا، التفت، قاعدا هو المحل الإعرابي الأصل، لأن ليس الأصل في ليس أن تعمل النصب في خبره، لا أن تعمل الجر، وإنما أوجب جر الخبر دخول حرف الجر الزائد عليه. فيشترط في صحة العطف على المحل أن يكون ذلك المحل الإعرابي الذي نريد أن نعطف عليه أن يكون هو المحل، هو الأصل، هو الشيء الذي يقتضيه العامل أولا. وقد احترز بذلك عما إذا كان العامل يقتضي محلا إعرابيا ثانيا ولكنه يكون متفرعا عن الأصل. جاء بمثال لذلك قوله هذا، سؤال هذا شو؟
ضارب زيدا وأخيه.
التفت، اسم الفاعل لكونه اسما فحقه ان يعمل فيما بعده على جهه الاضافه، لان الاسماء انما تضاف الى ما بعده، ولكنه لجهه خروجه عن الخصائص الاسميه، تمام، اذ قد شابه المضارع فاخذ حكمه، فحقه حينئذ ان يعمل فيما بعده الرفع على الفاعل او النصب على المفعول. فالمحل الاعرابي الذي يقتضيه اسم الفاعل الذي يشبه المضارع من غير مانع، ما هو؟ هو الرفع او النصب، لا الجر. فجر الاسم حينئذ لا يكون هو المحل الاعرابي الذي يستحقه، فلا يكون بحق الاصاله، تمام. ولذلك امتنع ان يقال هذا ضارب زيدا واخيه، لان اخيه لا وجه لها الا ان تكون مجروره، ولا وجه لجرها الا ان تكون مضافا اليه بالنسبه الى اسم الفاعل، ولكن الاضافه ليست هي المحل الاعرابي الذي يقتضيه العامل الاصل، تمام، فليست هي المحل الإعرابي الأصل، بل الأصل في اسم الفاعل أن يعمل رفعا أو النصب. ولذلك امتنع مثل هذا العطف، لأن هذا العطف على المحل عطف على محل إعرابي ليس هو الأصل، أو لا يقتضيه، خلينا نقول لا يقتضيه العامل. وهذا الشرط مرجعه لنفس الشرط الثالث الذي سوف يأتي، لا أعرف لماذا جعله شرطين، وهو اشتراط وجود المحرز. ليش؟ ما معنى اشتراط المحرز كما هذا شرحناه فيما سبق؟ قلنا ما معنى المحرز؟ هو طالب المحل، هو لكي يكون اللفظ معطوفا على المحل فلا بد أن يكون ما هناك ما يطلب ذلك المحل. وضارب لا تطلب المحل، ليش؟ لأنها منونة، بل الذي يطلب محل الإضافة هو قولنا ضارب. لو قيل هذا ضارب لقيل أخيه، ضارب زيد وأخيه،
صح،
تمام، ولكن لما جيء بضارب منونة امتنعت فيها الإضافة، صحيح؟ الإضافة،
صحيح.
لأن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، فلما امتنعت الإضافة امتنع محل محل الجار بالنسبة إلى المعطوف. هذا مرجعه إلى ذاك. يعني لو أنه قال للعطف على المحل شرطان: الأول أن يدخل حرف جر زائد على لفظ المعطوف عليه، والثاني وجود المحرز، لكان أوضح من كل هذا الغموض الموجود في هذه الشروط.
يعني صحيح هذا ضارب زيدا وأخاه.
تقول هذا ضارب زيدا وأخاه عطفا على اللفظ وعلى المحل، هذا هو المحل الذي يقتضيه الأصل. قال: الثاني أن يكون الموضع بحق الأصالة. تمام، يعني أن يكون الموضع، يعني أن يكون المحل الإعرابي هو الأصل، هو الذي يقتضيه العامل بحسب أصله، واسم الفاعل عندما ينون لا يقتضي ما بعده على جهة الإضافة، إذ لا تجتمع الإضافة مع التنوين، وإنما يقتضي ما بعده على جهة الفاعلية أو المفعولية. ولو أن ضارب قد جاء بها غير منونة لكانت بحيث تقتضي ما بعدها على الإضافة، ولكن حينئذ يمتنع النصب زيدا، فيقال هذا ضارب زيد وأخيه، أو يقال هذا ضارب زيدا وأخاه. وهذا مرجعه إلى العطف على اشتراط وجود المحرز، بمعنى أن أخيه حتى تجار فلا بد أن يكون محلها الإعرابي هو الإضافة، والإضافة محل إعرابي إنما يتحقق إذا كان هناك ما يطلب ذلك المحل، وما يطلب المحل هو لفظ المضاف، ولكن ضارب لا تصلح لأن تكون مضافة لتنونها.
ليس طالبة للجار
بلا شك، فامتنع المحل، فامتنع طالب المحل، فلا يكون المحل موجودا حينئذ. طيب، قال: أن يكون الموضع بحق الأصالة فلا يجوز هذا ضارب زيدا وأخيه، بل إما هذا ضارب زيدا وأخيه أو هذا ضارب زيدا وأخاه، لأن الوصف المستوفية لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته. ليش؟ لالتحاقه بالفعل. شو يعني؟ لأن الوصف المستوفية لشروط العمل، يعني لأن اسم الفاعل المستوفي لشروط العمل، لأنه يشبه الفعل المضارع في حركاته وسكناته، وليس مرادا به ها هنا المضي، فهو مستوف لشروط العمل. تمام؟ الأصل إعماله، يعني أن يعمل فيما بعده الرفع والنصب، لا أن يضاف إلى ذلك لالتحاقه بالفعل. ونحن نقول لا نحتاج إلى ذلك، نقول لأن هذا الأصل الموجود، لأن هذا الوصف الموجود أصلا لا يصلح لأن يعمل الجر، لا أنه يعمل الجر ويعمل الرفع والنصب، ولكن أحدهما أصل والآخر فرع. تمام، هو أصلا غير صالح لأن يعمل الجر لتنونه، والتنوين مانع من الإضافة، فمرجعه إلى اشتراط وجود المحرز، يعني لا وجود للمحرز ها هنا. نعم طبعا، هذا الشرط ينفع عند من؟ عند من لا يشترط وجود المحرز، يحتاج حينئذ إلى هذا الشرط كشرط ثان. تمام، الكوفيون لم يشترطوا وجود المحرز، ومع ذلك منعوا مثل هذه الجملة. إذا كان هذا هو المراد، نعم، فنحن نحتاج هذا الشرط، ولكن من كان لابد أن ينبه أن من يشترط وجود المحرز لا تصل النومة حينئذ عنده إلى هذا الاشتراط، وسيأتي معنا أن الكوفيين لا يشترطون وجود المحرز. قال: لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل. طيب، وأجازه البغداديون تمسكا بقوله. التفت، وهذا أكبر دليل على أن هذا الشرط يرجع إلى اشتراط وجود المحرز. قال: أجازه البغداديون تمسكا بقول الشاعر: فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. تذكرتم هذا البيت؟ هذا البيت الذي مر معنا هناك، وقال سيأتي بناء على اشتراط المحرز، مع أنه جعله من شواهد الشرط الثاني، وهو أن يكون بحق الأصالة لرجوع هذا إلى ذاك حقيقة. طيب، خلينا نعم، إذا تذكرتم الشاعر في البيت أيضا أو لا. طيب، لا، نونا بس الشطر الثاني. طبعا البيت كنا شرحناه فيما سبق أن الطهات على قسمين. تمام، طهات يطبخون اللحمة في القدر. تمام، يعني نعم يطبخون اللحم في القدر ثم يأخذونه ويضعونه إلى في جانب الموقدة ليش حتى يستوي حتى يحصل عملية الاستواء. أيوة والله هلا صبتنا يا جاي يعني واحد عم يعمل عملية السلق اللي بتكون السريعة والثاني بيكون عملية اللي بيقلبهم لا يستوى خلينا نعبر هيك تمام. قال ما بين منضج صفيف شواء يعني يصف الشواء حول الموقد حتى ينضج يعني حتى يستوي تمام والآخر ماذا يفعل يضع اللحمة في القدر فيعجل عليه يعني تحت نار معجلة على كل حال. طيب الشاهد وين؟ قال ما بين منضج ماذا صفيفة شواء
أو
قدير معجل نعم قدير. طيب التفت البغداديون قالوا يصح العطف على المحل هاهنا بدليل قول الشاعر ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل حيث عطف الشاعر قدير عطفا محليا على شو على صفيف يعني كأنما كان القياس أن يقال منضج صفيف شواء ومنضج قديرا معجلا تمام فعطف قديرا على المحل لأن منضج اسم يتسلط على ما بعده على جهة الإضافة لأن اسم الفاعل يصح أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله فقدير جيء بها مجرورة تمام عطفا على المحل والمحل ما هو هو محل الإضافة تمام فلا يرد ما قيله من أن هذا المحل عطف على المحل لا يصح بسبب أنه ليس بحق الأصالة تمام هناك أجاب عليه الماتن بجملة من الأجوبة كان واحدا منها أن منضج لتنونها فيمتنع أن تتسلط على ما بعدها على جهة الإضافة تمام بعبارة ثانية لا يصح جر قدير وجعلها عطفا على صفيف لعدم وجود المحرز لأنها حتى تكون مضافا إليه لابد من ما يقتضيها على جهة الإضافة واسم الفاعل لتنونه لا يقتضيها على جهة الإضافة وإنما جاء بحلول أخرى وبأجوبة أخرى فقال قدير واحد من هذه الحلول كان أن قدير تكون مضافا إليه لمضاف محذوف منضج صفيف شواء أو طابخ من دون تنون حتى يكون المحرز موجودا أو طابخ قدير معجل هذا واحد أو قال لا نجعلها عطفا ولكن عطفا على التوهم تمام على ما بين صفيف شواء أو مش بس على التوهم عطف على المجاورة صفيف شواء أو قدير تمام إلى قال وقد مر جوابه والثالث وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل لا أعتقد أن هذا الشرط يحتاج إلى زيادة توضيح وابتني على هذا يعني وابتني على اشتراط وجود المحرز خلافا لمن؟ للكوفيين على ما سيأتي امتناع جملة من المسائل تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. Thank you.